الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أعمال الملائكة المتعلقة ببني آدم كثيرة، ومنها نفخ الأرواح في الأجنة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والملائكة الموكلة بالإنسان من حين كونه نطفة إلى آخر أمره لهم وله شأن آخر، فإنهم موكلون بتخليقه ونقله من طور إلى طور وتصويره وحفظه في أطباق الظلمات الثلاثة وكتابة رزقه وعمله وأجله وشقاوته وسعادته وملازمته في جميع أحواله وإحصاء أقواله وأفعاله وحفظه في حياته وقبض روحه عند وفاته وعرضها على خالقه وفاطره، وهم الموكلون بعذابه ونعيمه في البرزخ وبعد البعث، وهم الموكلون بعمل آلات النعيم والعذاب، وهم المثبتون للعبد المؤمن بإذن الله، والمعلمون له ما ينفعه، والمقاتلون الذابون عنه، وهم أولياؤه في الدنيا والآخرة، وهم الذين يرونه في منامه ما يخافه ليحذره، وما يحبه ليقوى قلبه ويزداد شكرا، وهم الذين يعيدونه بالخير ويدعونه إليه وينهونه عن الشر ويحذرونه منه، فهم أولياؤه وحفظته ومعلموه وناصحوه والداعون له والمستغفرون له، وهم الذين يصلون عليه ما دام في طاعة ربه، ويصلون عليه ما دام يعلم الناس الخير، ويبشرونه بكرامة الله تعالى في منامه وعند موته ويوم مبعثه، وهم الذين يزهدونه في الدنيا ويرغبونه في الآخرة، وهم الذين يذكرونه إذا نسي وينشطونه إذا كسل ويثبتونه إذا جزع، وهم الذين يسعون في مصالح دنياه وآخرته، فهم رسل الله في خلقه وأمره وسفراؤه بينه وبين عباده، تتنزل بالأمر من عنده في أقطار العالم وتصعد بالأمر إليه. وللملائكة صلة بالإنسان قبل مولده وأثناء حياته الدنيا وفي حياته البرزخية وفي الحياة الآخرة، في كل من تلك المراحل أعمال يقومون بها، ومنها نفخ الأرواح في الأجنة وكتابة مستقبل تلك الأجنة من حيث أعمالها وآجالها وأرزاقها وسعادتها وشقاوتها، كل ذلك والأجنة في بطون أمهاتها. قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونخر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذه هي أطوار الإنسان التي مر بها في حياته منذ خلق أبيه آدم من تراب إلى خلقه هو من ماء مهين، ومنذ أن نزل في رحم أمه نطفة إلى أن تطور فصار علقة ثم مضغة، وهو في هذا كله ضعيف جدا، لولا حفظ الله له لهلك مذ كان نطفة، ولكن الله عز وجل رحمه وحماه ووكل به ملكا يحوطه ويرعاه، وهو لا يقدر على شيء من أمر نفسه، ولا يدري أحي هو أم ميت، أذكر هو أم أنثى، أشقي أم سعيد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربعة: برزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فوالله إن أحدكم أو الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو باع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. متفق عليه. ومن اللحظة الأولى لنزول هذه النطفة في الرحم والملك يحوطها بأمر الله ويرعاها. وأما كيف يحوط الملك هذه النطفة فعلم ذلك عند الله وحده، ولم يرد في ذلك دليل يوضح هذا الأمر، وإنما نؤمن ونسلم بما جاءت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومما ورد في ذلك عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي ربي ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. رواه البخاري. فالمسلم يؤمن بهذا كله، ويعلم أن كل شيء خلقه الله بقدر، وأن الله قد كتب ما كان وما يكون، وأن كلا ميسر لما خلق له، ويؤمن أن الله قد وكل بأمرهم ملكا يقوم برعاية هذه النطفة وتصويرها وتخليقها كما يأمره الله عز وجل، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحاح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.